وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمن وكرمه علينا مع أرقى العلوم بعد علم العقائد وهو علم الفقه. وقلنا كثيرا بأن الجزي قال: العلم كثير والعمر قصير، وعلى المرء أن ينشغل بأفضل العلوم أو أنفع العلوم، لأنه لن يستطيع أن يسعى. يعني لا نحجب فضل الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان، يعني إلا من فضله الله على العباد. لكن إذا تزاحمت المصالح فالفقه، لأنه المقصود الأسمى. قال ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فعلم الفقه علم عزيز. وأنت كما قلنا إذا تصفحت التاريخ نظرت فوجدت كثير من التراجم في المحدثين الذين يحملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كفاهم فخرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعه. وأما الفقهاء ففي ندرة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، لا سيما إذا جمع بين علم الفقه وعلم الحديث. فأرقى العلماء مرتبة كما قال ابن رجب هم الفقهاء المحدثون. ونسأل الله تعالى أن يسلنا إتمام هذا الكتاب، ليس على الله ببعيد. ونسأل الله أن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذا سر لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند الله جل وعلا إلا إن كان خالصا لوجه الله الكريم ونصرة لدينه ونشرا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عامة نحن الآن في فرع عن أصل، انتهينا من الكلام على زكاة الثمار، وهذه فضلة يعني غالب ظني أنكم أتقنتم، زعمنا ذلك. فالكلام على زكاة الزروع يحذو حذو زكاة الثمار، فالمسألة هينة، فلذلك سيكون الكلام كلام عن فرع على الأصل. فإذا كانت المسألة ترد إلى ما شرحناه فسنرد إلى ما شرحناه، أو نحيل الإخوة على ما شرحناه، أو نبينه لكن لا نفصل فيه كما فصلنا قبل ذلك. فهي المسألة على زكاة الزروع، وننتهي منها اليوم إن شاء الله حتى نصل في الكتاب الثاني. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، باب زكاة الزروع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب زكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الآدميون كالحنطة والشعير والدخن والذرة والجاورس والأرز وما أشبه ذلك، بما روى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل والبئر والعين العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يكون ذلك في الثمر والحنطة والحبوب. فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفى عنها رسول
يعني
الله صلى الله عليه وسلم.
خذ قاعدة كل الخضروات عفو.
ولأن الأقوات تعظم منفعتها كفهية كالأنعام في الماشية. وكذلك تجب الزكاة في القطنية وهي العدس والحمص والماش واللوبيا والباقلة والهرطمان،
لأن أسماء لا نعرف عنها شيء، هاي مأكولات انتهى الموضوع. أما اللوبيا والباقلة الفول هذا عندنا يعني أعظم ما يمكن، فسهل أن احنا نعرف،
لأنه يصلح للابتياد ويدخر لأكل، فهو كالحنطة والشعير.
نعم.
ولا تجب الزكاة إلا في نصاب، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر أو حب صدقة، ونصابه خمسة أوسق إلا الأرز والعلف، فإن نصابهما عشرة أوسق، فإنهما يدخران في القشر، ويجيء من كل وسقين وسق، وزكاته العشر ونصف العشر.
هذه ترجع إلى 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 العرف والعادة، إلى المتقن في الباب، لأنها في أكمامها، وحتى بالعرف أنها إذا أخرجت من أكمامها تقل إلى الشطر.
على ما
الأرز في قشره طيب ممكن يزن عشرة أوس، يعني يأتي عشرة أوس إذا أخرجناه بعد أن ييبس وبعد أن يشتد الحب وهو ييبس ونخرجه من القشر يعني يخف كالتمر. التمر عندما ييبس بيقل وزنه، صحيح؟ نفس الأمر، أنت إذا أخرجته من قشره يقل، بيقل النصف على العادة. بعدما بحثوا من أصحاب الخبرة قالوا بيقل الشطر. فإذا كان النصاب خمسة أوسق فلا بد يكون النصاب هنا كم؟ هذا من باب الحيطة يعني. نعم.
فإن زاد على خمسة أوسق شيء وجب فيه بحسابه، لأنه يتجزأ من غير ضرر، فوجب فيما زاد على النصاب بحسابه كالأثمان.
جزاكم الله خير. عامة زكاة الزروع وأتى ببعض الفروع وسنزيد الفروع التي ننهي بها الكلام على زكاة الزروع لندخل بعد ذلك في باب آخر ونستهل أبوابا أخرى إن شاء الله في الزكاة فحتى ينهينا الله. أنا على مشارف الانتهاء مما قد انتهى منه الإمام النووي. نحن يعني في أمر جلل وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذا الأمر. عامة زكاة الزروع الأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده. وأما في السنة فكثير منها حديث معاذ الحديث الذي يعتبره العلماء الوقوف عنده كالحسن وابن سيرين في ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا الحديث فيه كلام لكنه يعني يحسن ويحتج به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من أربعة أصناف من الحنطة والشعير والتمر والزبيب من الحنطة والشعير الحنطة والشعير فهذه حب والتمر والزبيب وأيضا استدلوا بحديث عطاء عن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ العشر من الحب خذ العشر من الحب وهذا الحديث فيه انقطاع عطاء لم يسمع من معاذ بل هو مات قبل أن يولد عطاء فالغرض المقصود هو فيه انقطاع لكن يحتج به عطاء عن معاذ قال خذ العشر من الحب والإجماع أجمعت الأمة على الزكاة فيما سقط السماء قال صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وهذه من باب شكر نعمة الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فهذه من باب شكر نعمة الله جل في علاه تؤخذ من فقرائهم وترد تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم والأصناف التي يؤخذ منها الزكاة كما قلنا المسألة ليست على العموم خلافا لمن قال بالعموم كما سنبين لأن هذا الخلاف أنا لا أدخل فيه كثيرا أنا دخلت فيه في الثمار أنا أعرج عليه وأصله للمبتدي واللي كان معنا اللي حضر معنا يعرف التفصيل فالأصل عندنا كما قلنا القاعدة العامة أن هذه الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين فما نص عليه فلا يكون حصرا ولا قصرا بحال من الأحوال لا سيما إن كان الشبيه بالشبيه موجود وعمر بن الخطاب يبعث لأبي موسى عشان يقول الحق الشبيه بالشبيه الحق النظير الحق النظير بالنظير عامة الأصناف التي فيها لابد أن يشترط فيها شروط أربعة هذه الشروط الأربعة تختزل إلى شرطين الشرط الأول أن يكون مقتاتا الشرط الثاني أن يكون مدخرا إذا قلت هذا بالإجمال للتفصيل نقول أولا أن يكون مما ينبته الآدمي مما ينبته الآدمي ومما ينبته الآدمي معناه مما يحتاج إليه معوز إليه ألا وهو الطعام اللي هو قوت أن يكون قوتا ومما ينبته الآدمي لا يقال أنه إذا نبت من غير يد الآدمي يعني وقعت حبات الذرة منه مثلا في الأرض فنبتت فليس عليها زكاة لا يعني من نوعية ما يحتاج إليه الآدمي فينبته أو فيزرعه حتى يعني يطعم منه الأول مما ينبته الآدميون وهذا أيضا يخرج فيما ينبته الآدميون أو وليس قوتا يعني ليس محتاجا إليه كالسمسم كبذر الكتان هو لا يحتاج إليه فليس بقوت وليس فيه الزكاة يبقى إذن مما ينبته الآدمي الثاني يقتات ويقتات هنا قيدناها في الثمر بقيد مهم ايش هو حد يذكر مين من الذي تبرع سكت خلاص لا هي عندك لا ها في قيد قيدناه ممتاز في وقت الاختيار يقتات في وقت الاختيار لا في وقت الضرورة قلنا وقت الضرورة ممكن الناس تاكل رصيف في الشارع تاكل التراب والحجارة طيب لا وقت الاختيار يكون قوتا وقت الاختيار الثالث أن يكون مدخرا لينتفع به يعني عندنا الأصل أن يكون مالا ناميا لينتفع به وأيضا تكون الحاجة إلى الناس حاجة الناس إليه يدخر يبقى عندنا شرطان مهمان لابد أن يتوفر في الصنف الذي يخرج منه الزكاة الذي نقول أن الشرع قد أمر بالزكاة منه أن يكون مختاتا قوتا وأن يكون مدخرا وأن ييبس وطبعا ييبس أيضا لما لأنه ليسهل لأنه وسيلة إلى الادخار ييبس يعني سهل الادخار فإذا مقتات مدخر هذه الأصناف التي يخرج منها كما قلنا القطنيات الحمص واللوبيا وأيضا العدس وأيضا الباقلة الفول يعني أو غير ذلك من التي تخرج من الأصناف التي تخرج من الأرض تكون قوتا وطعاما. هذا بالنسبة للأصل والأصناف التي يخرج منها الزكاة. فإذا هذه قيود تخرج الخضروات، بذر الفجل وغير ذلك والكزبرة وكلها، كل هذه ليس فيها زكاة. وكما قلنا الفواكه تدخل في الخضروات فهي ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. هذا بالنسبة للمذهب. فإذا قلنا زكاة على ما خرج من الأرض، هل يعم أم يخص؟ الصحيح الراجح أنه لابد له من مقدار معين، لأننا قلنا الأصل في الزكاة المواساة، فلابد أن يصل المال لمقدار يحتمل فيه المواساة، فلا يضيق صدر الغني ولا يجعل أيضا الفقير يعني يحقد في الصغير والكبير على الغني. فهذه القاعدة أنه لابد يصل المال إلى 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 مقدار يحتمل فيه، يعني يكون فيه احتمال المواساة. فلذلك قلنا الزكاة تكون حتى يبلغ هذا الحب مقدارا معينا قد قدره الشرع وحدده، ألا وهو النصاب. وهذا منصوص عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق ثمرة زكاة صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة صدقة. في رواية قال ليس فيما دون خمسة أوسق تمر صدقة، وفي رواية ليس فيما دون خمسة أوسق حب ولا تمر إلا صدقة. يعني إذا بلغ خمسة أوسق قد بلغ النصاب، وإذا زاد فبحسابه، وإذا زاد فبحسابه. والفارق بين الزرع وبين الحب وبين الحب وبين الثمر أنه لا خرص في الحب، لا خرص في الحبل لأنه مغطى، صحيح ولا لا؟ فلا خرص فيه. وأيضا يستطيع الإنسان أن يخرجه فيأكله، أما الثمر ففيه الخرص. فهذا الفرق أيضا بين الحب وبين الثمر. إذا لابد أن يبلغ النصاب، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فالزكاة إذا بلغت الخمسة أوسق ففيها العشر، ففيها العشر فيما سقط السماء العشر، وفيما كان عثريا فنصف العشر، على ما فصلناه في مسألة الثمر. وسيأتي إن شاء الله ضرب الأمثال على ذلك. فإذا قلنا زرع الرجل الحب وجاء أوان الحصاد وقد بلغ النصاب وأراد أن يخرج الزكاة، قلنا قف، لابد أن نسألك هل عندك أنواع؟ قال نعم عندي أنواع، عندي من الحنطة أنواع، عندي أحمر وأبيض، وعندي من الذرة البيضاء والصفراء، أنواع مختلفة، عندي أنواع مختلفة، فهل أضم هذا النوع للآخر؟ هذا سؤال فقهي لابد أن نتكلم عنه. هل يمكن أن نضم النوع الأول للنوع الثاني أو النوع الثاني الثالث؟ هل نضم الحنطة مع الشعير أو مع الشعير أم لا؟ كله أحب، وهذا الحب عليه الزكاة. نقول الأصل في القاعدة في المذهب، الأصل هو عدم ضم النوع إلى غيره. القاعدة فيها في هذا الباب حتى تريحك في مسائل من الفروع، هو إذا أطلق عليه الاسم المشترك الخاص به، إذا اتفق، إذا اشترك في الاسم المشترك فإنه يضم النوع إلى النوع. يبقى يصح إن كانت أنواع مختلفة أن يضم بعضها إلى بعض بشرط وقيد، إذا اتفق في اسم مشترك بينهما، اسم مشترك خاص بهما. لو اختلف إذا بقيد، هذا قيد يخرج إذا اختلف ها في الاسم، صحيح ولا لا؟ أصل ذلك انظر الأنعام، ماشية وإبل تحت بهيمة الأنعام، لكنهما أنواع إيش؟ ليس لهما اسم مشترك، صحيح ولا لا؟ فلا يمكن أن تضم الإبل مع الشاة أو الشياه مع الإبل، ولا البقر مع الإبل ولا البقر مع ونفس الأمر تمر وزبيب، تمر وزبيب اسمان مختلفان، صحيح ولا لا؟ وهما تمر، ومع ذلك لا يضم التمر إلى الزبيب. هذا بالنسبة للقاعدة. يبقى إذن إذا اتفق في الاسم المشترك بينهما ضممنا النوع إلى 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 غيره. يبقى إذن عندنا حنطة حمراء وحنطة بيضاء، قال اتق الله، هذا غير ذاك، هذا نوع مختلف عن هذا، قلنا لكنهما ينزلان تحت اسم واحد وهو حنطة، إذن يجمع الحنطة الحمراء مع الحنطة البيضاء، الذرة الصفراء مع الذرة نعم يجمع هذا مع ذاك. وهذا المذهب وافق فيه الجمهور وخالف المالكية. المالكية قال إذا كان هناك جنس عام يمكن أن نجمع باقي الأنواع وإن لم يتفق في الاسم، ومثلوا على ذلك بإيش؟ بالحنطة والشعير. قالوا نضم الحنطة مع الشعير. ليش الضم؟ صحيح ده أنا اللي فكر الإخوة صاميين، ليش من الكلام على الضم يا شطار؟ ثمرة لما إيش الثمرة؟ المزارعون طنطة، المفروض يعني دي أبوابك، أنا عايزك تطل الباب ده عشان في الصيف تنزل ما تشوفش بيتك بحال من الاحوال، ليل نهار تعطي الدروس هذه للناس عن الضم، لان التفريق فيه جفاء، والجفاء تولد القسوة، والقسوة لا تجعل المحبة متوفرة. طيب ممتاز، لفوق لفوق. ممكن يكون عندنا ثلاث أواسق صحيح كده في الحنطة الحمراء، وعندنا وثقان بالحنطة البيضاء، فإذا فرقنا فلا زكاة، وإن انضم الأول للثاني فإيش؟ ففي هذه الثمرة التي تحسبها في مسألة ضم النوع إلى النوع. فهنا بقول مالك قال لا، أنا أضم الحنطة مع الشعير فكلها قطنيات، كلها قطنيات. فإذا كانت الحب كلها تحت اسم الحب وأنها قطنيات، فأضم الحنطة مع الشعير، عندي ثلاث أواسق حنطة وعندي وثقان من الشعير، أضم هذا لذاك وأخرج العشر أو نصف العشر على التفصيل الذي فصلناه. والصحيح الراجح هو المذهب، الصحيح الراجح هو المذهب، لأنه في حقيقة الأمر لم يملك في نوع واحد نصابا، والشرط الأكيد لإخراج الزكاة هو أن يملك نصابا خمسة أواسق من الحنطة، وهو لم يملك خمسة أواسق من الحنطة، فلا زكاة في ذلك، فلا زكاة في ذلك. فإذا المذهب أرجح، وكلام المالكية كلام فيه ضعف، وكلام الجمهور هو الأقوى، لا سيما كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وخذ من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الزبيب، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ والبيان. قال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وقال له جل في علاه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فلما ذكر حنطة وشعير ما قال له تبينا، لأنه يعرف نفسه يعلم أنه يمكن أن يحتاج إلى هذا الباب، رجل ملك ما دون النصاب من الحنطة وملك ما دون النصاب من الشعير، فهذه مسألة علم. فإذا كان لزاما على نفسه أن يبين له ذلك إن كان الأمر يحتاج إلى هذا. فلما لم يبين علمنا أن المسألة على الأصل، خذ من الحنطة حنطة خمسة أواسق، ومن الشعير شعير يبلغ إلى خمسة أواسق، وهذا الراجح الصحيح. يبقى إذن لابد أن يبلغ نصابا، وضم النوع إلى النوع قلنا إذا بالقاعدة إذا اتفق في الاسم، اسم مشترك بينهم، فإن اختلفت الأنواع من الجودة والرداءة من اللون حتى في وقت الحصاد كما سيأتي، فإننا نضم النوع إلى النوع ما دام قد اشترك في الاسم، هذا الاسم المشترك بينهما هو الذي يوجب لنا الزكاة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى المسألة الأخرى، هي مسألة اختلاف أوقات الزرع، يعني إذا كانت مثل الحصاد في شف الخريف وفي الربيع في فصول السنة، فهل يضم الحصاد الأول مع الحصاد الثاني ويضم الحصاد الثاني مع الثالث أم لا حتى يخرج الزكاة؟ طبعا في ضم الأول والثاني فيها فائدة، أنه لو كان الحصاد الأول ما بلغ النصاب فبالثاني يبلغ النصاب، وإن بلغ النصاب فبالثاني يزداد قسط الفقراء ويزداد الغنى لهم، صحيح ولا لا؟ والكفاية. فالغرض المقصود هل الضم هنا موجود أم لا؟ عندنا قاعدة عريضة، وداخل هذه القاعدة المنصوص عليها في المعتمد في المذهب الذي اعتمده الماوردي، الإمام الماوردي في الحاوي، وجوه أربعة تفصيلية بعدها. القاعدة العامة هم قالوا زرع السنة الواحدة يضم بعضه إلى بعض، زرع السنة الواحدة يضم، ولو اختلفت أوقات الحصاد، لو اختلفت أوقات الحصاد، المهم زرع السنة الواحدة، زرع العام الواحد يضم بعض، هذا مش إجمالا، وجعله قولا أيضا من الأقوال. لكن عندما تفصل ترد في المدى في أربعة أقوال أو قول أربعة وجوه. الأول النظر في الاتفاق في الحصاد، النظر ينصب النظر إلى الاتفاق في الحصاد، إذا اتفق في أوان الحصاد ضم بعضه إلى بعض، مفهوم ولا غير مفهوم؟ في خريف، في أول خريف واليوم الثاني من الخريف حصل حصاد أول حصاد الثاني، ضم أوله مع الأول مع الثاني، يبقى انصباب النظر إلى الحصاد، وجهة النظر بذلك الاتفاق في الإخراج، لأن الأمر انصب على الوجود، قال وآتوا حقه يومه، فإذا اتفق في الحصاد فهذا تنفيذ لهذا الأمر، مفهوم؟ هذا الأول. الثاني قالوا لا، ينصب النظر إلى وقت الزرع، وقت الزرع وضع الحب، وقت الزرع وإن اختلف أوان الحصاد. قالوا وجهة النظر هنا ما هي؟ وجهة النظر في الاتفاق وقت الزرع، لا، قالوا لأن وقت الزرع هو الوسيلة للحصاد، فإذا اختلفت بالحرارة أو بالطقس أو من بلد لبلد أو منطقة لمنطقة، فإننا نقول كان الأجدر أن نقول بأن أوان الحصاد سيكون موافقا، فنعامله على الموافقة، فنعامله على الموافقة. فقالوا الاتفاق وقت الزرع يوجب ضم البعض إلى البعض. الثالث وهذا أضعفهم، مع ان في بدء النظر تقول هذا قياسهم لكنه اضعف. قالوا انصباب النظر الى الاتفاق في اوان الزرع واوان الحصاد، النظر الى استواء الطرفين وقت الزرع الموافقة ووقت الحصاد، ان اتفق وقت الزرع واتفق وقت الحصاد كان يضم بعضه الى بعض. وهذا كما قلنا فيه ما فيه من الضعف، لانه لا يمكن ان يكون ان يتفق اوان الحصاد، لا يمكن، صعب جدا ونادر ان يتفق اوان الزرع مع اوان الحصاد، تغير الطقس كما قلنا والارض وغير ذلك والسقيا والاعتناء بالزرع. فهذا من اضعف الاقوال. القول الرابع والقول اللي هي القاعده العامه هو النظر الى زرع السنه، زرع العام يضم بعضه الى بعض، زرع العام كاملا يضم بعضه الى بعض. ولعل هذا كما قلنا اعتمده الماوردي، والاول اوفق، الأول هو الأوفق لأنه موافق لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، والثاني ينظر فيه للأرفق للمسكين، لأن هذا حق المسكين فلا يضيعه، لأنه كلما حدث الحصاد كلما شعبت عنق الفقير لهذا الحصاد. فالحصاد الأول إن كان أنقص من النصاب الفقير تعلق قلبه به، مفهوم؟ فلذلك نقول ينضم هذا لذلك. عامة المسألة يعني فيها يسر. العلماء قالوا هذا في كل الحب خلى الزرع، هذا التفصيل النظر الى وقت الزرع او وقت الحصاد او الوفاق الاثنين او في العام كله، هذا خلى الزرع، الزرع لها حكم خاص، لان الزرع فقط انت ايش اللي فرق الزرع من غيرها؟ طنطم. اذا انت لو ما عندكش اتقان بقى في الباب يبقى انت من البندق. طب انا اقول وانت قطعني او صوابني، انا صراحه ما عنديش تجربه عمليه فيها، ان الذره ممكن الحصاد لها اكثر من مره، تزرع اكثر من مره، الارض تقبل هذا؟ هو تجاري تجربه عمليه اكيد نعم. فلذلك هم قالوا الذره هنا لا تدخل في هذه التقسيمات، ان الذره معروف بعاداتها انها اكثر من مره، اكثر من مره، فلذلك يعني يضم بعضها الى بعض، يضم بعضها الى بعض. هذا بالنسبة للكلام على الأوقات وأوقات الحصاد. أما متى تجب الزكاة، متى تجب هذه المسألة والفرع الثالث تكلم عنه المصنف، متى تجب الزكاة؟ نحن قلنا بأن الزكاة تجب في الثمر بوصف معين. إيش هو لبان؟ ممتاز في إيش؟ ببدو الصلاح. قل هذه كأنها فرع عن البيع، لأن الزكاة إعطاء مال أو مبادلة، صحيح ولا لا؟ فالبيع قلنا لا يصح إلا ببدو الصلاح. هنا نفس الأمر، أليس قد نهى نسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن الحب حتى يشتد؟ إذن وقت وجوب الزكاة حتى يشتد. لما؟ لوجهة النظر، لأنه إذا اشتد كان أنفع المساكين، وأن المال أو الحب لا يحتمل المواساة إلا إذا اشتد، ولأن الفقراء لا يأخذون شيئا لا ينتفعون به ولا ينتفعون إلا أن يشتد الحب. فمتى الزكاة؟ قل إذا اشتد الحب وجب الزكاة. يبقى تعلق الزكاة هنا دعك من الجداد الحصاد، لكن وقتما اشتد الحب وجبت الزكاة، وقتما اشتد الحب وجبت الزكاة، مع أنه بالنسبة للتصفية تكون على صاحب المال رب المال، التصفية نفسها والتيبيث يكون على رب المال، لكن نقول وجبت الزكاة إذا اشتد الحب. والعلماء يقولون الزكاة إذا وجبت، إذا اشتد وهو في قشره وهي في أكمامها، فإنك عندما تأخذ مقدار الزكاة لا يكون إلا بعد التصفية، حتى تعرف المقدار العام الموجود صافي، صافي الموجود من القمح من الذرة من الأرز، فمقدار الزكاة لا تستخلصه وموجود في أكمامه، بعد التصفية تستخلص مقدار الزكاة. ومقدار الزكاة كما شرحنا في الثمر ربع العشر أو نصف العشر على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك. العشر ممتاز، العشر وإيش؟ ونصف العشر على التفصيل الذي فصلناه. فإذا مقدار الزكاة يؤخذ بعد التصفية، وهذا يعرف مثلا لو قلت بعد التصفية القمح مثلا وجدنا عند الرجل وجدنا 40 كيسا، 40 كيسا وقلنا الزكاة ربع العشر، فماذا يكون للفقراء؟ ها، ربع العشر أو قل العشر، خلاص وسقط ماء السماء. العشر في 40 كيس لهم إيش؟ 4 أكياس. طب لو نصف العشر كيسان، صحيح؟ طب لو قلنا نصف سقطه السماء والنصف الآخر كان عفري، 3/4، صحيح؟ 3/4 العشر، 3/4 العشر مع 40 كيس يعطونه 3 أكياس. هذه التقسيمة الآن. مقدار الزكاة يخرج بعد التصفير. صافي القمح عندك كم؟ يقول عندي 40 كيس. قلنا إذن العشر 4 أكياس، هذا حق المساكين يخرج، أو ربع العشر كيسان، أو 3/4 على مسألة الاختلاف في السوق. ها؟ نصف العشر، هذا بالنسبة لكيفية أخذ الزكاة. العلماء أيضا قالوا هذا إذا قلنا بأن بعد التصفية يحدث الزكاة. طب لو رجل قد جاء أوان الحصاد وأخرج الزكاة وأخذ هذا الحب فادخره في بيته يريد للعام، كما كان يدخر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواره العام بعد الطعام العام، فأراد أن يدخره فادخره في بيته، فجاء حال عليه الحول وهو عنده، هل عليه زكاة أم لا؟ هذه المسألة تعرض لها المصنف بعد الكلام على أن إخراج الزكاة من التصفير. قال لو ادخر الزكاة، لو ادخر الحب بعد إخراج الزكاة منه هل عليه زكاة؟ لأنه قد حال الحول وعنده الحب والفقراء ينظرون إليه. قال أين حقنا؟ تعلق قلبنا بالحب، فهل عليه زكاة؟ صحيح الراجل أنه ليس عليه زكاة بحال من الأحوال، ليس عليه زكاة ما دام قد أخرج في أول الأمر الزكاة. طب من وين نأتي أتينا بهذا؟ أولا من الآية، قال الله جل في علاه وآتوا حقه يوم الحصاد، ويوم الحصاد قد أخرج، وعندنا القاعدة الأصولية أن الأمر لا يفيد التكرار إلا بقرينة، الأمر لا يفيد التكرار إلا بقرينة، وهو قد قال آتوا حقه، فقال سمعت وأطعت وأخرج. من قال في كل عام وقت الحصاد بغيره أنه يخرج يأتينا بالدليل. الأصل في الأمر عدم التكرار. الأمر الثاني أن الحب المدخر ليس بنامي، والأصل في المال الزكوي الأموال الزكوية لابد أن يتوفر فيها ها شرط النماء، والحب المدخر ليس بنامي. ما أحد يقول لا، طب يبقى إذن لابد أن تجري القاعدة على الأساور والحلقان وذهب المرأة. نقول لا، الذهب في نفسه نامي حتى بالاستعمال. أنت ما ترى اليوم عيار 24 ب1000 بعد بكرة ب15، صح ولا لا؟ بيزداد الذهب يزداد، يعني هو حتى بذلك ولو قلنا تنزلا لا يزداد، جاءنا الأثر فأوقفنا. فهي المسألة يعني من ناحيتين، لكن هو يزداد معروف أصلا، ده واقع يعني واقع ها أحيانا، لكن في الغالب لا في الغالب بيطلع، في الغالب بيطلع. لكن هي المسألة كلها مسألة على مسائل الاقتصاد، ان في ضغط معين هو الذي يجعل العملات تطلع وتنزل، فالذهب يطلع وينزل. لكن الحق الذهب يعني وزنه ثابت، ولذلك قلنا ان الزكاة تدور على الذهب لا على الفضة، الزكاة تدور على الذهب لا على الفضة. الغرض المقصود بانه الكلام على الحب المدخر، حب لا ينمو، اذا لم تشتغل لم تتوفر فيه شرطيه ايش التي الشرطيه التي لابد ان تتوفر في المال الزكوي، فلو ادخر حبا فلا زكاة عليه. هذا بالنسبة لما له وما عليه. إذا قلنا بأن الزكاة على المسلم، والأرض التي كانت يعني فيها الحب بكثرة وبوفرة كانت لرجل ذمي، فهل يجب عليه الزكاة؟ لأن هذه الأرض ملك الله جل في علاه، وإن كانت هي عارية عند رجل، وإن قلنا بالملكية الفردية بذلك، وقد قال الله جل وعلا آتوا حقه يوم حصاده. الحق أنه مخاطب أيضا بفروع الشريعة، الحق أن الذمي مخاطب بفروع الشريعة، لكن ليست عليه إيش؟ الزكاة، ولا تجب عليه الزكاة. ولو أخذناها منه أخذناها منه ظلما، لو أخذناها منه أخذناها منه ظلما، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال الله جعل ما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله إلى آخر الآية. الغرض المقصود كأنه وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة ليعذب بها زيادة في العذاب يوم القيامة، لكن في الدنيا لا تؤخذ منه الزكاة، هذا إذا كان ذمي. لكن العلماء قلبوا الصورة، قالوا طيب لو كانت الأرض لمسلم، الأرض لمسلم زيد، واستأجرها رجل من أهل الكتاب، كانت الأرض لمسلم واستأجرها رجل من أهل الكتاب، هذه صورة فرعية، خلينا في الصورة الأصلية. زيد يملك الأرض، وجاء عمرو المسلم فاستأجر هذه الأرض ليزرعها. ليش ليزرعها؟ يزرعها لمزرعة ليستفيد، يزرعها ليبيع ويتاجر، المهم يزرعها. فإذا عندنا الآن مالكان، عندنا مالكان، توافقون تخالفون. الشطر اللي هنا ممتاز، أنت الآن نادر، والنادر لا حكم له، أو نأخذ به سنر. أنت مخالف أنت كمان. طيب هو أصالة الحق هما مالكان، وعلى ما فصله عندنا مالك للزرع ومالك ليش. هو الآن الذي استأجر، استأجر ليملك المنفعة، صح ولا لا؟ وهذا قواعد البيوع، أن الإيجار فرع عن البيع فهو ملك، لكن ملك ليست ملكا للعين، ولكن ملك إيه؟ أنا لو استأجرت منك سيارة، أنا أمتلك أن أنا أذهب بها وأجيء ولا لا؟ لذلك بعضهم قال له أن يؤجره، يؤجر منفعته على قول، يعني هذا لست بصدد التفصيل، لكن هو ملك المنفعة. فنفس الأمر، هو استأجر الأرض لينتفع، ليملك المنفعة. وإيش المنفعة اللي تنفع فيها الأرض؟ ما يخرج من حب، فهو مالك للحب. عندنا مالكان، مالك الأرض ومالك للزرع. فمن الذي يخرج الزكاة؟ هذا هو الكلام، من الذي يخرج الزكاة؟ أما في المذهب فمالك الزرع هو الذي يخرج الزكاة، مالك الزرع هو الذي يخرج الزكاة، لا مالك الأرض. الأحناف خلاص وقالوا مالك الأرض هو الذي يخرج الزكاة، أليس هو المنتفع؟ هو المالك الحقيقي، هذا فرع عن أصل. والمالك الحقيقي هو الرجل مالك الأرض، فهو الذي عليه الزكاة. وصراحة هذا كلام ضعيف جدا. وعندنا قول الله جل وعلا آتوا حقه يومه، من الذي سيحصل؟ الزارع، مالك الزرع. وقال الله جل وعلا يا الذين أمنوا أنفقوا مما كسبتم من ثروات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم. هذه بقى متعلقة بالاثنين، ما هو أخرج لك من الأرض؟ قلنا نعم، لكن من الذي سينتفع مما خرج من الأرض؟ ها، يبقى المنتفع هو الذي نلزمه. قال والثاني منتفع، قلنا لا، سنلزمه من وجه آخر، لأن هذا انتفع بالزرع فألزمناه بالزرع، وأما الذي انتفع بالأجرة قلنا إن بقيت معك حولا كاملا فعليها الزكاة، فإن أنفقتها فلا شيء عليك، يبقى ألزمناه من وجه آخر. والشرع لا يترك شاردة ولا واردة، مفهوم ولا غير مفهوم. هذا بالنسبة لإيش؟ للمسلم الذي أجر أرضه تزرع لمسلم آخر. طب لو قلنا المسلم عمرو الذي أو زيد الذي يملك الأرض قد أجرها للذمي فلان، طيب أيضا ينتفع بها في الزرع، فهنا من الذي عليه الزكاة؟ الأحناف ثابتين على إيش؟ على ما قالوا، قالوا مالك الأرض هو الذي عليه الزكاة. والصحيح هنا لا زكاة على مالك الأرض ولا على إيش؟ ولا على مالك الزرع. فقالوا إذا أرض ينتفع بها ويخرج منها الحب ويشتد ولحق الفقراء، قلنا نعم هكذا الشرع، لأن مالك الأرض لم ينتفع بالأرض حتى نحمله فوق طاقته، والذي انتفع بالأرض انتفع مع كفره وأنه لا تقبل منه الزكاة، وهذا الانتفاع يزيد في عذابه عذابا فوق العذاب، فهذا أمر مخروي. والله جل وعلا يغني المسلمين عن أموال أمثاله. هذا بالنسبة للكلام على استئجار الأرض لغير المسلم. العلماء يقولون طب إذا كانت الأرض، لا الأرض هي مملوكة وهي لأهل الإسلام، لكن هذه الأرض التي كانت مملوكة لعمر بعد سنوات كان يزرعها ويخرج هذا يخرج الزكاة من الحب سنوات طويلة، وقال وهذا حق الله علي، وأنا شارفت على الموت، أوقفت الأرض للقناطر والمساكين وللمساجد ولطلبة العلم، ثم قال الآخر حدد أفضل ارجع قبل أن يكتب. وهذا أيضا فيها أن الوقت ما دام قد تكلم خلاص انتهى الموضوع، لكن هو كان يدور في رأسه قبل أن يتكلم، ثم وجهنا قلنا جعلها في طلبة العلم تفوت، لأن الأمة ما تحتاج إلا لطلبة العلم، وهم أولى الناس بالكفاية، لأن الأمة ترتكز عليهم أبى الناس أورادوا. فقال الرجل نعم والله قد علمت أن إمامكم من رحمة الله عليه وسلم، أن إمامكم قال لو قال رجل قد تركت مالي لأعقل الناس فقال يؤول المال إلى قال وأعقل الناس الزهاد، والزهد لا يأتي إلا من العلم، لا يستطيع المرء أن يتزهد إلا بعلم. رأيت الناس لبسوا الصوف وتزهدوا وقلوبهم مليئة ملآنة بحب الدنيا، وليس هذا بزهد، للجهل، وحسبوا أن الزهد فقر والتقشف وعدم أكل الطيب ولبس الطيب، هذا ليس صحيح. العالم يعرف ما هو الزهد، الزهد ألا يميل القلب لما دخل ولا لما خرج، هذا معنى الزهد، وإن كان من أغنى الأغنياء فيكون من أزهد الناس. فالعاقل الزاهد لا يكون إلا عالما، لذلك وأولى الوصية أن تكون لطلبة العلم. لذلك قال فيء المسلمين الذي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج في مصالح المسلمين، وأولى مصالح المسلمين العلم. أولاها العلم، لأن هم لا تتجزأ، لأن العلماء إذا ماتوا قامت الساعة كما بين أن سلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويقبض وينزل الجهل. ونحن في أونات يعلم الله بها عز العلم وانتشرت. المهم الغرض المقصود، فنقول الآن أوقف على أهل العلم، أوقف على المساجد، أوقف على القناطر. فنقول أولا ما أوقفه على 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 القناطر على المساجد لا زكاة فيه. قالوا لما؟ قلنا لأن المساجد غير مكلفة، غير مخاطبة بالشريعة، صحيح ولا لا؟ وأيضا القناطر، قالوا نعم قد قلنا بما قلتم، لكن الآن الأراضي الكثيرة الشاسعة الواسعة الفسيحة الرحبة التي تركها وأوصى بها وأوقفها على طلبة العلم، قلنا لا زكاة فيها. قالوا لما؟ إيش الإجابة بقى؟ لأنه لله ممتاز، ما هو أيضا ما خلاص بقى ملكة، هو خلاص ملكها، هو لله، لكن أوقفها على طلبة العلم صارت إيش؟ صارت ملكا له. ليش بقى ما نخرج لهم زكاة؟ لأن هم أيضا أهل الزكاة، وإذا ابتلكوا وبلغ النصاب حل حوله كلنا زكاة، وإذا امتلك وجاء الحصاد لقيمة زكاة. لما قالوا في المذهب لا زكاة؟ طب هات، لأنهم لا يتاجرون جيد، ملكيتهم نقصة، ليش بقى ما الذي أنقصها أخوك؟ ما وقفة إلى ما هو بيأخذ زكاة، حيبدو زكاة يا رجل، ما يهمش الكلام ده. إذا كان اتفق العلماء أنه لو أخذ الزكاة فكفاه اليوم صدقة الفطر، أخذ زكاة صدقة الفطر كان معوزا وأخذ ما يكفيه في اليوم فزاد، وجب عليه إخراج زكاة السيادة، يخرج زكاة. فكيف تقول له بياخدوا ما بياخدوا هيخرجوا؟ طب هم هيفضلوا ياخدوا؟ الله المستعان، ممتاز، لفوت فوق غير معين. وين هم من الذي يخرج زكاة؟ هم غير معينين في إطلاق لطلبة العلم. فلذلك يعصر علينا أن نقول بأن عليهم الزكاة. وبهذا نكون قد انتهينا إلى الجزئية الأخيرة التي نختم بها الكلام على زكاة الزروع. ورأيتم أسهل ما يكون بفضل الله جل في علاه، هو الكلام صحيح ولا لا؟ بفضل الله جل في علاه، وهو من يتق الله ربنا يجعل له مخارج ليس مخرجا واحدا. فهذه مسألة، مسألة الخراج، أن نجعل عليه واجبين، أن يجعل الشرع عليه واجبين، العشر والخراج. ايش الخراج؟ هو في ارض عليها خراج، ايش الخراج؟ اتعبتمونا بالخراج. الخراج هذا متفرع عن ارض، هي ارض وعليها خراج، اتصور هذا. لكن هذه الارض ما كانت في ملك المسلمين، كانت في يد الكافرين، ففتحها الله على اهل الاسلام، فتحها. اللهم اعز الامه الاسلاميه يا رب العالمين، واحفظ دماء المسلمين في كل حدب وصوب يا رب العالمين، واحفظ مقدرات المسلمين، وامن المسلمين في ديارهم يا رب العالمين، واحفظ دماء المسلمين اللهم بحق لا اله الا الله، احفظ واحفظ وامن ديار المسلمين ودماء المسلمين، ونسال الله تعالى ان ينفع الغمه عن الامه. الغرض المقصود، فتح اهل الاسلام اهل بلاد اهل الكفر، فلهم احوال ثلاثه. الحاله الاولى فتحوها عنوة وقهرا. الحالة الثانية فتحوها صلحا، والصلح ينزل منزلة العنوة أو يكون صلحا على بابه، هذه الأنواع الثلاثة. يبقى فتحوها قصرا، فتحوها قهرا، فتحوها عنوا. لما فتحوها عنوا يأتي ننظر بأن الإمام يقسمها بين الغانمين، كل واحد يخرج سهمه فيأتي بالسهم، كما سهم خيبر لعمر بن الخطاب وأوقفه، قال سبل أوقف الأصل وإحبس الأصل وسبل الثمر. فالغرض المقصود يقسمها على الغانمين، أو يقسمها على الغانمين ويردها مرة ثانية ويقرها في أيدي الكافرين. يبقى عندنا حالتان الآن، يقسمها على المسلمين. مين المسلمين دول؟ احنا فين؟ أنت بصوت تخين. أيوة أيوة، احنا فين؟ احنا فين؟ فين؟ في الخراج؟ لا بعده شوية، من أول في سطرين بعدين. اتفضل. ايش بقى؟ ليش انت مالك ومال الشيخ؟ انت عايز مثلا عن وجه كلام الشيخ؟ طب انت عندك عينك سحرية عمال تجذبه يا شيخنا الله يكرمك، اتطرف مع الأحباب هؤلاء، يعني نسامحه ولا نسأله؟ شوف المسألة عنده هو بقى، روح قبل ايده عشان يقول لي سامح. مش وليد، نسأله ولا نسامحه؟ طب سامحه ايه بقوة؟ يعني قف عند حدك اسمع مني انا. حاضر، سمعنا وطعنا. ماشي، الغرض المقصود بانه في حالة يقسم على الغانمين، فاستقرت في ايديهم. لما استقرت في ايديهم ففيها العشر، ملكوا الارض فزرعوها، ووقت الحصاد وآتوا حقه يوم الحصاد. ده فيها العشر، صارت أرض عشرية هنا، صحيح ولا لا؟ ها؟ ما طيب. الحالة الثانية أقرها في أيدي الكافرين، أقرها في أيدي الكافرين. هنا العلماء يقولون إذا أقرها في أيدي الكافرين يضرب عليهم خراجا، يضرب عليهم خراجا ويسميه جزي، يضرب عليهم خراجا ويسميه جزي. والوجه الثاني عندنا هو أنه يقرها في أيديهم وليست ملكا لهم، يقرها في أيديهم وليست ملكا لهم، بل هي فيء للمسلمين، بشرط أن يكون عوض الغانمين، حتى نقول المسلمين نعمم أن هي أصل المنفع للغانمين، للذين فتحوا البلد الأرض سيعوضهم. وهذا بالضبط مثلا مضروبا لسواد العراق، ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح العراق وقسمها بين يدي الغانمين، فيعني استشار الناس ونظر ومحص النظر، وكان رجلا ليس ملهينا، كان خبيرا اقتصاديا وحربيا ودينيا، والعزة كلها كانت مع اسلام عمر رضي الله عنه وارضاه. فعوضه واخذ منهم الارض واقرها في ايدي المشركين يعملون فيها، جيد، على ان تكون فيئا لمن؟ لعامة المسلمين، لانه اعاض الغانمين عن الارض فصارت فيئا لكل المسلمين. طيب، يبقى اذا وضرب عليهم الخراج، الخراج هذا يرجع لها، يرجع للمسلمين، فئة للمسلمين. طيب، يسميه جزي، هذه حالة ثانية. حالة ثالثة وهي الصلح، فتحها صلح، لكن اشترط عليهم بالصلح ايضا الارض ليست ملكا لك، الارض ملك المسلمين، يبقى نزلت منزلة الايه؟ العنوة. وانا اللي بتصور لوحدي مش المفروض تتصوره، كانت عنوة يبقى إذا هي في أيدي المسلمين، الملك للمسلمين، صارت صلحا في أيدي الكافرين، لكنهم قال إذا أردتم الصلح ولا ندخل مقاتلين وأنتم تفتحوها وتنزلون على ما قد قلنا لكم بالجزية أو بغيره، المهم حصل الصلح والمعادلة بينهم أو دخل الأرض صلحا، لذلك اختلفوا في مكة كانت صلحا أم عنوة، فإذا دخل صلحا لا يقرها في أيدي الكافرين، تكون في أيدي من؟ استغفر الله، تكون ملكا للكافرين، تكون ملكا لمن؟ للمسلمين. وأقرها في أيدي الكافرين يعملون فيها مثل خيبة. طيب، فهمتم؟ ها تقريبا نعدد الإعادة. فتحها عنوة وتركها في أيدي الغانمين، خلصنا منها. ليش؟ لأنهم سيزرعون، ها، ويأتي يوم الحصاد قلنا عليكم العشر الزكاة، خلصنا من هذا. لا، هو قسمها عليه ثم سحبها منه وأعاضهم، انتهى ملكهم الآن، وأقرها بأيدي الكافرين فصارت فيئا لكل المسلمين، ويضرب عليهم الإيش؟ الجزي، الخراج بس الجزي. طيب، وصلحا نفس الأمر، بصلحا وهي ملك المسلمين وتركها في أيديهم إقرارا، يضرب عليهم أيضا إيش؟ خراجا، الجزية، ويسميها خراجا. المشاكلة في السورتين الثانية والثالثة أنهم وهم على الكفر إن أسلموا لا يسقط الخراج، مفهوم؟ يبقى عليهم الخراج، الخراج لا يسقط بالإسلام. آه نعم، لا يسقط الخراج، نعم. هو طبعا في فوارق، هم قالوا هذه من الجزية ولكن نسميها خراجا، فقالوا فإن أسلموا لا يسقط الخراج، لا يسقط لأنه لا يتعلق بحق الآخرين، مفهوم؟ لا يسقط الخراج. طيب، أنا كل هذه مقدمات لما تبين، فهمتم؟ طب اللي فهم يفهم، طب والبقية، البقية الآن الأرض، خلينا في سواد العراق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فتح الله عليه بلاد فارس، قسمها بين الغانمين، جيد، ثم سحبها منه ثم أعطاهم، بعدما أعطاهم وأعاضهم أقرها في أيدي الكافرين، جيد، لكنها ملك، وضرب عليهم الخراج، جيد، فإن أسلموا وهي في أيديهم الخراج لا يسقط. ها؟ لا لا، مش عن الزكاة، خراج. ما احنا قلنا المسألة ليست على مطابقة الجزية بأنها مطابقة كلية، ليست مطابقة كلية على أنها جزية، لأن المسألة هنا ليست على 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 دينهم فقط، هي حق الأرض. فحق الأرض ما يخرج منها يكون خراجا مرتبط بالأرض، فلذلك لم يسقط. مفهوم؟ هذا هو. وبعضهم يقول إذا كانت صلح، لو قلنا أنها صلح صلح في المسألة السورة الثالثة صلح وأقرها في أيديهم، يعني كانت ملك المسلمين وأقرها في أيديهم، ولو أسلموا الخراج لا يسقط، الخراج لا يسقط. إذا أسسنا هذا الأساس وأصلنا هذا الأصل نقول وإذا أتى يوم الحصاد بعد ما زرعوه، وأتى يوم الحصاد نجمع له بينه، نفرض عليه واجبين، وآتوا حقه يوم الحصاد وإيش؟ والخراج. فهمتم ولا لا؟ قالوا نعم، لأن الخراج حق الأرض خلاص، والزكاة حق إيش؟ الزرع. لا، حق الزرع إلا بحقها، فالخراج حق الأرض فلا بد أن يؤدي، وإخراج الزكاة حق إيش؟ الزرع. فلذلك ما أوجبنا عليه واجبين إلا وهما مفترقان، حالة كونهما مفترقين، هذا حق الأرض وهذا حق إيش؟ الزرع. وبهذا قال الجمهور، وخالف في ذلك الأحناف، قالوا لا نجمع له بين واجبين، إما الخراج وإما العشر، إما الخراج وإما العشر. واستدلوا على ذلك بدليلين، استدلوا على ذلك بحديث في سنن البيهقي قال لا يجمع بين العشر وبين الخراج، قالوا هذا فاصل في النزاع، لا يجمع بين العشر وبين الخراج. واستدلوا بحديث آخر وهو حديث صحيح مسلم ظاهر جدا، أن سلم قال منعت العراق في زهر ومنعت مصر إردبها ودينارها إلى آخر الحديث، قالوا هذا المنع دلالة واضحة جدا على إسقاط الخراج، ويبقى العشر لأن الزكاة لا تسقط بحال من الأحوال. فهمت؟ فهمت ولا ما فهمت؟ الراجع خلاص شوقين الراجع فهموا الأصل، فهموا الدراهين على الراجع فهمين الأصل. فإذا الأحناف قالوا بحديثين اثنين نقول إما العشر إما الخراج، والخراج هو الذي يصل. طيب الحديث الأول فاصل في النزاع، هذا هو الحق، لكنه حديث باطل كما قال البيهقي، حديث باطل لم يصح، إذا انتهى التعلق بالحديث، الأحكام فرع على التصحيح. الحديث الثاني قلنا ليس في محل الاتفاق، لأن هذا حديث في باب الفتن، من سلام يذكر في ولذلك مسلم وضعه في إيش؟ في باب الفتن، لأن هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان في الفتن، على أنهم سيمنعون الزكاة ويمنعون الخراج، أو على أنهم سيسيطر أهل الكفر على هذه الأراضي مرة ثانية فلا تعطي نعائمها لأهل الإسلام، فهو في باب الفتن، فلا يصح الاستدلال به، فتبقى الأدلة على أن الحقين افترقا، هذا حق الأرض وهذا حق الزرع، فحق الزرع لابد أن يخرج وحق الأرض لابد أن يخرج. بهذا نكون قد انتهينا بفضل من زكاة الزرع. لا إذا أسلم لحظة قلنا الخراج عليه وهو على الكفر لا كلام فيه، فإذا أسلم لا ما هو الزكاة، احنا قلنا بقى الأرض هذه صارت ملك للمسلمين. طيب فإن كانت صلحا وأقرناها في قلنا القرار في يده، طيب وملكها مسلم طائفة من المسلمين معينين، فإننا نقول عليه هو الخراج وعليهم هم الزكاة، الجهة المفكة هنا الآن. لو كانت رجل أقرها في يد الكافر يبقى عليه الزكاة وعليه الثاني إيش؟ الخراج. يبقى الأرض الأخيرة وهي أحياء المواد، لأن أحياء المواد تمتلك، فإذا من أحيا مواتا فهو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحيا مواتا صارت الأرض أرض، لا أرض إيه إحنا بنتكلم في بحث كلام، صارت أرض إيه خراجية، ممتازين صح، صارت أرض خراجية، صارت أرض إيش عشرية، يعني الآن هي ملكه زرعها وجاء أوان الحصاد، قلنا عليك الزكاة وآتوا حقه يوم حصاد. بهذا نكون انتهينا من زكاة الفروع.